إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. تلك القصة التي تكرر ذكرها في كتاب الله عز وجل مرات عديدة، يذكر الله عز وجل عباده بتلك العداوة التي كانت بين إبليس عليه لعنة الله وبين أبيهم آدم، وأنها مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ليعلم العباد أن هذه الواقعة هي مبدأ كل شر على وجه الأرض، وأن إبليس عليه لعنة الله قد أخذ على عاتقه أن يضل بني آدم وأن يأخذ منهم نصيبا معلوما وأن يضلهم عن سبيل الله تبارك وتعالى، وأن الخبيث قد علم أن من اعتصم بالله عز وجل ومن أخلص دينه لله سبحانه وتعالى فإنه لا سبيل له عليه ولا سلطان له عليه، وأنه لن يستطيع أن يظفر منه بشيء. وتلك القصة هي بداية كل شر وقع على وجه الأرض، لا سيما ظاهرة التأله التي هي مقصود الشيطان الأعظم، لأن هذا كان هو مصدر دائه حينما استكبر، حينما رأى كمال نفسه أولا فنظر إلى نفسه أنه قد خلق من نار، وظن الخبيث أن النار أعظم من الطين، وهذا في حد ذاته وهم، وهذا في حد ذاته في غير موضعه، فإن الطين أشرف من النار، وإن الطين تتعدد منافعه بخلاف النار فإن منفعتها يسيرة، وأنها إذ زادت عن حدها فإنها تنقلب إلى ضرر، وفيها من أنواع الطيش ما فيها، وفيها من أنواع العداوة لصاحبها فضلا عن غيره ما فيها. ثم لو سلم بأن النار أفضل من الطين، ألا يكون الطين الذي خلقه الله بيده والذي شرفه الله عز وجل ونفخ فيه روحا مشرفة جعلها أشرف مما خلق منه الجن، ألا يعد هذا تشريفا؟ وألا يكفي العبد، لا سيما إذا كان معاينا لهذه الأمور، لا سيما إذا كان سامعا للأمر من الله عز وجل، ألا يكفيه أن يسلم لله وأن يستسلم لله سبحانه وتعالى؟ ولكنه رؤية كمال النفس والعجب بالنفس ثم بعد ذلك ينقلب هذا إلى كبر على عباد الله وإلى تعالي على خلق الله، ثم ينقلب هذا إلى إيباء عن قبول أمر الله عز وجل. أمراض يؤدي بعضها إلى بعض، فأولها أن يعجب بنفسه، وثانيها أن يستكبر على خلق الله تبارك وتعالى، وثالثها أنه متى وجد أن الله قد شرف عليه أحدا وقد أمره أن يكون تابعا لأحد أو وضع حقوقا لغيره عليه، فإنه يأبى من أن يقبل أمر الله عز وجل، بل ربما وصل به الحال إلى أن يأبى أن يكون عبدا لله عز وجل، كما قال بعض الكافرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمه أبو طالب، رغم معرفته بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم أنه قد تحمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحمله معه أصحابه من أنواع الأذى، إلا أنه كره أن تعلو إسته رأسه، كما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم معتذرا عن قبول الحق ومعتذرا عن الانقياد لأمر الله تبارك وتعالى. فهكذا تؤدي تلك الأمراض بعضها إلى بعض: عجب بالنفس وحسد لخلق الله واستكبار عليهم وإباء عن قبول أمر الله تبارك وتعالى. ولو وجد الشيطان في ذلك الوقت أعوانا، لو وجد الشيطان في تلك الأوقات في هذا الوقت الذي دعاه فيه ربه عز وجل أن يسجد لآدم فأبى، لو وجد أعوانا لادعى الإلهية كما ادعاها أتباعه من بعد وكما ادعاها هو بعد ذلك في فترة من الفترات. إن هذه سلسلة شيطانية من الأمراض يؤدي بعضها إلى بعض. إن الشيطان كان يعلم في ذلك الوقت أنه وحده هو المذموم، أنه وحده هو المدحور، أنه وحده هو الرجيم، ولذا أجل أعلى خطوات الإباء والاستكبار والعلو في الأرض إلى أن يجد من الخلق أعوانا، إلى أن يجد من الخلق أعوانا يستذلهم ويسيطر عليهم بأنواع من الشهوات وأنواع من الوساوس. ولذا كانت هذه هي مهمته الأولى في الحياة، ولقد استطاع بعد ذلك أن يدعو إلى إلهية نفسه، كما يعلم الخلق من قصة عبدة الشيطان وغيرهم الذين يعبدون الشيطان صراحة، والذين يتوجهون بأنواع العبادة والنسك إليه والعياذ بالله. فقد أخذ الشيطان على عاتقه أن يضل بني آدم، ولن يضلهم بأفضل من أمراضه التي كانت سببا في أن يترك أمر الله الذي سمعه منه مباشرة، وأن يرد على الله عز وجل أمره، وألا يطلب التوبة وألا يطلب الرجعة، وإنما طلب الإنذار لكي يزداد فسادا إلى فساده ولكي يزداد ضلالا إلى ضلاله. فكانت هذه الأمراض هي طريقه لإضلال بني آدم، فيأتي إلى الواحد منهم بأيسر أبواب يمكن أن يدخل بها إلى بني الإنسان، وهي تلك الشهوات التي ركبها الله عز وجل في بني آدم. وإنما ركب الله عز وجل الشهوات في بني آدم ابتلاء وتمحيصا لهم، وجعل لهم سبلا مباحة لقضاء هذه الشهوات من شهوات البطن والفرج وغيرها. فيأتي الشيطان لكي يقلب الإنسان إلى حيوان بهيم لا يعرف إلا شهوته، يريد أن يقضيها من حلالها أو من حرامها، ويريد أن يستفيد منها، لا يقف عند حد ولا يتورع عن محرم. ثم إنه متى صار كذلك ومتى صار عبدا لشهواته، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من الناس من يكون عبدا للدينار والدرهم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. فهناك من الناس من يكون عبدا للأموال، وهناك من يكون عبدا للثياب وللعرض ولغيرها من أعراض الدنيا. ثم يقلبه الشيطان خطوة أخرى إلى أن يصير سبعا ضاريا لا يريد لغيره أن يشاركه في لذة من اللذات، فإن البهائم تريد أن تقضي شهواتها لا غير، وأما السباع منها فإنها لا تود أن يشاركها غيرها فيها، فيصير بعض الناس في شهواته كالسبع الضار لا يريد أحدا أن يشاركه في شهوة، فيكون فيه أنواع من الفساد أعظم من مجرد أن يكون عبدا لشهوته، ثم يزرع فيهم التحاسد من أجل هذه الشهوات، كما كان مرضه الأول حسده لآدم عليه السلام لما شرفه الله وكرمه وأمر الملائكة أن تسجد تكريما له وتشريفا، فهكذا فإنه يبث بين بني آدم هذا التحاسد، والذي يستتبع بعد هذا أنواعا من الفساد العريض في الأرض أكثر من مجرد النزاع على الشهوات المجردة، فإنه يورث العباد أنواعا من سفك الدماء وهتك الأعراض، وأنواعا من أن يزين بعضهم الباطل لبعض بغرض أن يترأسوا وأن يعلوا، فيريدون علوا في الأرض وفسادا. ومتى ظفر من العبد بهذه الشهوات كلها فإنه لا يزال ينمي الكبر في قلبه، ولا يزال يبث الكبر في قلبه، فيتكبر على خلق الله، ثم يتكبر على أوامر الله عز وجل، ثم إنه إن كان قد أوتي أموالا وأولادا فإنه ربما ينفق هذه الأموال وربما ينفق هذه الزينة على أقوام من الذين لا يعرفون إلا شهواتهم ولا يعرفون إلا ملاذهم، لكي يدينوا له بالفضل ويدينوا له بالخضوع ولكي يجعلوه رأسا عليهم، وربما لو ادعى أنه إلههم الأعظم فإنهم لا مانع عندهم من أن يقروا بهذا رغم مخالفته لفطرهم وعقولهم، ورغم أنهم في قرارة أنفسهم قد يكونوا متأكدين من أن هذا بشر مثلهم يعتريه ما يعتريهم من أنواع النقص والضعف، إلا أنهم بهائم يريدون شهواتهم البهيمية وهو يريد العلو في الأرض، فتلتقي مصالحهم وتلتقي شهواتهم الدنيئة، والشيطان من ورائهم يؤز هؤلاء وهؤلاء. ولذا وجد بعد فترة من جهد إبليس اللعين على وجه الأرض نماذج من هؤلاء، وجد فرعون الذي قال ما أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد، أخذ يمدح في نفسه بحسن الرأي، وهذا دونه ودون ادعاء الألوهية مواطن، إلا أنه لما وجد أن كل من حوله يصدقونه فيما يقولون أو يظهرون هذا التصديق طمعا في أن يقتربوا منه وطبعا في المنزلة من عنده، فما الذي يمنعه أن يقول أنا ربكم الأعلى وقد قالها، فوجد نفس هؤلاء القوم يقرون له بهذا الادعاء الباطل وبهذا الإفك والبهتان العظيم، فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. هذه هي الحيل الشيطانية التي يضل الشيطان بها بني آدم، فيجعل بعضهم كالبهائم وبعضهم كالسباع وبعضهم كالشياطين في تزيين الباطل، وبعضهم ينازع ربه عز وجل إلهيته وربوبيته، وإنه لا ينازع ربه هذا إلا حينما يجد هؤلاء القوم الفاسقين الذين لديهم استعداد أن يقولوا نعم لهذا الباطل ولهذا الإفك، طالما أنه يعطيهم شهوات بطونهم وشهوات فروجهم وشهوات أموالهم، وطالما أنه يجعلهم يترأسون على الناس من بعده ويسفكون دماءهم ويعتدون على أعراضهم. تلك قصة متكررة عبر التاريخ، كان إبليس هو أول من حاولها، وإن لم يدعي يوم أبى عن السجود لآدم عليه السلام، وإن لم يدعي الإلهية، لأنه لم يكن ثمة قوم فاسقين يستطيع أن يضلهم ويغويهم بأنواع الفسق والفجور لكي ينقلبوا إلى قوم كافرين يقرون بإلهية وربوبية غير الله تبارك وتعالى طلبا لهذه الشهوات، ولكنه ظفر بها في فرعون عليه لعنة الله، وظفر بها في غيره، بل إنه لم ييأس عليه لعنة الله أن يحدث هذه الأمراض حتى في أقوام آمنوا بالله عز وجل وآمنوا برسل من رسل الله تبارك وتعالى. فها هم اليهود الذين آمنوا بموسى عليه السلام، وإن كان إيمان كثير منهم إيمانا ناقصا مليء بالمعاصي والتردد في أمر نبيهم عليه الصلاة والسلام، إلا أن الشيطان قد أضلهم في بعض أزمانهم قبل بعثة عيسى عليه السلام، فصاروا قوما متألهين. وإن لم يستطيعوا أن يدعوا الإلهية لأنفسهم فقد ادعوا ما يشابهها حينما ادعوا أن الرب عز وجل يشبه خلقه، وأنهم بني رجل قد هزم الله تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. فإنهم يزعمون أن الرب عز وجل قد نزل من سماواته، وأنه كان يمشي في الأرض فلقيه يعقوب عليه السلام، فيما يكذبون عليه السلام أنه صارع الله عز وجل، فصرع يعقوب الرب تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، وأخذ بحقويه فقال له الرب دعني لكي أصعد، قال لا أدعك حتى تباركني، فباركه بلقب إسرائيل كما يدعون، أي الذي صرع الرب. وهذا من كذبهم على الله تبارك وتعالى، ومن كذبهم على أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. وإنما لقب إسرائيل في اللغة العبرانية أشبه باسم عبد الله في اللغة العربية، إنه صريع الرب لا صارع الرب، إنه العبد الذي ذلل نفسه لله تبارك وتعالى وصرع نفسه لله عز وجل. فهكذا نصب اليهود أنفسهم آلهة من دون الله عز وجل، لما نسبوا أنفسهم إلى أنهم قد صرعوا الرب تبارك وتعالى، وأنهم قد انتزعوا منه تلك المباركة، وأنهم من نسل ذلك الشعب المبارك الذي بورك من الله رغما عنه، والذي باركه الرب عز وجل تخلصا من تلك المصارعة التي صرع فيها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهكذا ما زال الشيطان يصدر ذلك المرض الإبليسي اللعين، مرض التأله من دون الله، حتى لهؤلاء الذين كانوا في يوم من الأيام أتباعا لنبي من الأنبياء، وكانوا في يوم من الأيام مهتدين بكتاب من كتب الله تبارك وتعالى، ولم يكفهم هذا حتى حرفوا كتاب الله الذي نزل عليهم، فبثوا فيه هذه الأكاذيب، وبثوا فيه أنواعا من الأساطير التي تجعل منهم آلهة أو أشباها للآلهة، وتجعل الرب عز وجل ينقاد لرغباتهم، وأنه إنما اختارهم وخيرهم رغما عنه تبارك وتعالى. ثم جعلوا من أنفسهم أربابا من دون الله، كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لما نسبوا لأنفسهم حق تبديل كتاب الله وحق تبديل شرع الله تبارك وتعالى، وصاروا هم القائمين على تلك العقيدة الخربة، وصاروا فيما يبثون في الناس من عقائد متألهين في دعواهم، وإن لم يدعوا الإلهية الصريحة. ولذا بعث الله عيسى عليه السلام رسولا إلى بني إسرائيل يجدد معالم التوحيد، ويستنكر على هؤلاء الأحبار والرهبان المتألهين من دون الله، الذين كذبوا على الله وكذبوا على رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم. فكان منهم أنواعا من الكيد، وكان منهم أنواعا من التآمر، تآمروا مع الرومان وهم آنذاك وثنيون وثنية صريحة على قتل عيسى عليه السلام، وهذا لأن إمامهم هو إبليس عليه لعنة الله. إنه ينوع في أنواع الكفر، ولكنه متى كانت المواجهة مع الموحدين فإنه يوحد بين أجناس الكفر المختلفة، لكي يكونوا يدا واحدة على من يرفعون راية التوحيد. ولذا تمالأ مشرك اليهود مع وثني الرومان على عيسى عليه السلام، حتى ولكن الله عز وجل أنجاه من أيديهم ورفعه الله عز وجل إليه. وهنا سنحت فرصة لرجل من اليهود يبحث أيضا عن دور تأله، يريد أن يصير إلها مع الله، يريد أن يستثمر وجود هذه الفتن لكي يعلو ويترأس ويدعي الإلهية من دون الله تبارك وتعالى. إنه شاؤول اليهودي الذي كان ألد أعداء عيسى عليه السلام، الذي كان يحافظ عن المكاسب التي حققها الأحبار قبل بعثة عيسى عليه السلام في تألههم على الناس ودعواهم الإلهية بصورة ضمنية من دون الله تبارك وتعالى. فلما رفع عيسى عليه السلام إذ به ينقلب بكذبة كذبها إلى داعيا إلى دين عيسى عليه السلام، فيدعي أنه ظهر له وتجلى له وأمره أن يبشر به على أنه إله وعلى أنه ابن إله وهكذا. فمن لم يستطع أن يدعي الإلهية لنفسه فإنه قد يدعيها لأحد آخر، شريطة أن يكون هذا الآخر مغيبا، شريطة أن يكون هذا الآخر لا وجود له على وجه الأرض، فيكون هو نائبه الذي يتكلم باسمه والذي يحكم نيابة عنه. وهكذا صار شاؤول الذي لقب عندهم بعد ذلك ببولس الرسول، الذي وضع لهم أساس ديانتهم من تأليه عيسى عليه السلام والزعم أنه ابن لله، والذي أسقط عنهم شرائع التوراة التي ينسبون إلى عيسى عليه السلام، أنه قال ما جئت لأنقض الناموس وإنما جئت لأتممه. فكان عيسى عليه السلام غير ناسخا لشرائع التوراة، بينما نسخها ذلك الرجل الذي عاش طوال حياة عيسى عليه السلام كافرا به، محاربا له، معاندا له. فلما رفعه الله إليه إذ به يظهر الإيمان به، ولكن على أنه إله أو ابن إله، وهو نائبه في هذه الأرض، وهو رسوله إلى أهل الأرض كلها، يحل ويحرم وينسخ الشرائع التي ما لم ينسخها هو نفسه عليه السلام. ولا ووجد في زمانه وبعد زمانه هؤلاء القوم المغيبين في شهواتهم، الذين هم على استعداد أن يقروا هذا الباطل وأن يتبعوا هذا الباطل طالما أن فيه علوهم، طالما أن فيه شهواتهم. فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. تلك قضية كلية تنطبق على كل هؤلاء الذين ادعوا الإلهية من دون الله تبارك وتعالى، والذين ترأسوا على الخلق بهذه الدعاوى الباطلة من دون الله عز وجل. أخذ هذا يحل ويحرم وينسخ الشرائع التي نزلت من عند الله تبارك وتعالى، حتى أدخل الرومان الوثنيين في دينه. ولما لا يدخلون في دينه وقد صار دينا وثنيا في معظم عقائده وأحكامه، صار هو واضع هذه الديانة، صار هو رأس هذه الديانة، صار معظما عند أبنائها وأتباعها ربما أكثر من تعظيمهم لأنبياء الله عز وجل ورسله، لأنه هو الذي وضع هذا الدين ولأنه هو الذي قرره. وهكذا يستمر الشيطان دائما في بث هذه المحاولات، إنه يحاول أن يفتن العباد وأن يضلهم أجمعين عن سبيل الله تبارك وتعالى. فمنهم من يجعله كالبهيمة، ومنهم من يجعله كالسبع، ومنهم من يجعله نسخة إنسانية منه يضل العباد عن سبيل الله تبارك وتعالى، ومنهم من يجعله منازعا لله عز وجل في ربوبيته وفي إلهيته بالتعاون مع هؤلاء البهائم والسباع والشياطين، يعاونونه لتحصيل مآربهم، وكل يعاون غيره على هذه الشهوات، يستمتع بعضهم ببعض حين إلى أن يكون مأواهم مع إمامهم إبليس، يملأ الله بهم جهنم منه وممن تبعه من بني الإنسان على باطله وعلى كفره وعلى عناده وعلى مشاقته لأمر الله تبارك وتعالى. ولا تحسبن أن الأمة الإسلامية كانت بمنأى عن هذه المحاولات الشيطانية،
فإن الشيطان لحوح بطيء اليأس، وإنه لا ييأس من أحد أبدا، وإنه يحاول جاهدا أن يضل الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى. نعم، إن هذه الأمة قد امتازت بفضل الله تبارك وتعالى أن لا تزال طائفة منها على الحق ظاهرين بفضل الله تبارك وتعالى، وأنها لا يمكن أن يحصل فيها كما حصل في الأمم السابقة أن يغلو عليها الكفر والشرك والتحريف لدين الله تبارك وتعالى، بل إنها تظل بفضل الله في معظمها ومجموعها تدين بعقيدة التوحيد، ويظل كتابها بفضل الله عز وجل محفوظا في المصاحف ومحفوظا في الصدور، لا يعتريه نقص ولا تحريف بفضل الله تبارك وتعالى. ولكن مع هذا لم ييأس الشيطان في أن يحاول مع هذه الأمة، وقد حاول، وحاول عن طريق اليهود الذين هم أكثر الناس انقيادا له وأكثر الناس طواعية له، والذين في صدورهم العوامل المبدئية التي تتوافق مع أغراضه وأهوائه، ففي قلوبهم أنواع من الحسد، وفي قلوبهم أنواع من الكبر، وفي قلوبهم أنواع من التمرد، ولذا فهم دائما ما يكونون أقرب إليه من غيرهم، وغالبا ما يستعملهم فيما يريد من أنواع هذه المخططات. فهذا عبد الله بن سبأ اليهودي، هذا عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أراد أن يسير سيرة سلفه شاؤول، فأراد أن يفسد دين المسلمين وأن يدعي إلهية علي رضي الله عنه، ومعلوم أيضا أنه سيكون هو النائب عنه وسيكون هو الذي يبلغ أتباعه، وإلا فعلي رضي الله عنه بريء منه وممن اتبعه، وأنه لا يمكن لعلي رضي الله عنه أن يرضى بهؤلاء الذين يؤلهون، فهو إنما يؤله عليا لأنه لا يجد مسوغا لكي يؤله نفسه، وفي حقيقة الأمر ما يريد إلا أن يؤله نفسه. ألم تروا إلى أنه لما علم علي رضي الله عنه بخبره حرقه هو أتباعه بالنار، ففر عليه لعنة الله واجتمع بمن بقي من أتباعه، فما رده هذا على أن يستمر في دعواه الباطلة، إنما يريد أن يؤله نفسه. فلما قيل له هذا الذي ادعيت إلهية هو الذي يعاقبنا على تلك العقيدة، فقال لهم لا يعذب بالنار إلا رب النار، فجعل هذه الواقعة دليل على إلهية علي رضي الله عنه، فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين، لقد تركوا المحكمة من فعله عليه السلام، من فعله رضي الله عنه حينما عاقبهم على تلك العقيدة الكفرية بأشد عقوبة ممكنة، إنه رضي الله عنه أراد أن لا يقتلهم فقط كما هو حكم الله عز وجل في المرتد، وإنما أراد أن يغلظ طريقة القتل فحرقهم، وإن كان هذا اجتهاد قد عاتبه عليه ابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، فكان الذي ينبغي أن يقتلهم بالسيف، ولكنه أراد أن يغلظ الأمر فحرقهم بالنار، فجعلوا هذا دليلا على إلهيته رضي الله عنه. ثم إنه لما اندحرت تلك الدعوة بفضل الله تبارك وتعالى لم ييأس الشيطان، ولم ييأس هؤلاء الذين يريدون أن يتألهوا من دون الله تبارك وتعالى في أن يستثمروا تلك القصة، وأن يستثمروا أمر علي رضي الله عنه في أن يترأسوا على الناس وأن يخلعوا على أنفسهم صفات الربوبية والإلهية بدعوى تشيعهم لعلي رضي الله عنه. ومن عجب الأمر أنك تجد أن الفرس هم الذين يتشيعون لآل البيت، وهم من أبعد الناس عنهم نسبا، وهم أيضا في أعمالهم وعقائدهم من أبعد الناس عنهم عقيدة وعملا، فادعوا التشيع لعلي رضي الله عنه، وادعوا التشيع لآل البيت، وآل البيت منهم براء، آل البيت في واد وهم في واد يسيطرون على أتباعهم، ويدعون أنهم ينقلون إليهم علم آل البيت، ويدعون أنهم ينقلون إليهم توجيهات آل البيت، وأين آل البيت من ذلك؟ ولماذا لا يقومون بأنفسهم بالدعوة إلى منهجهم؟ لماذا خلا تاريخ الشيعة عبر تاريخهم من قائد واحد من آل البيت قاد الشيعة قيادة حقيقية وقام بتعليمهم ما يريد أن يعلمه إياهم؟ لقد كان آل البيت دائما رمزا مستهلكا عند الشيعة، يريدون به في النهاية أن يصير هؤلاء الأئمة الذين معظمهم من الفرس الذين تبكي قلوبهم دما بدلا من الدموع على زوال مملكتهم التي أزالها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما عمر رضي الله عنه، ولذا صبوا جام غضبهم وحقدهم عليه رضي الله عنه وعلى غيره من الصحابة. ظلوا طوال الوقت يستولون على هؤلاء العوام ويزعمون أنهم ينقلون إليهم أمر آل البيت، وخلعوا على أنفسهم صفات علم الغيب، وخلعوا على أنفسهم صفات نجدة المكروب وسماع الدعاء على الغيب وغيرها من صفات الربوبية والإلهية. وهكذا ظلت ظاهرة التأله سمة عند هؤلاء، وظرت ظاهرة وأخذها عنهم أقطاب الصوفية أيضا، فصار الواحد منهم يؤله نفسه ويدعو أتباعه إلى أن يخلعوا عقولهم حينما يدخلون عليه مع خلع أحذيتهم. والإنسان لا يسلم إلا لربه، ولا يخضع إلا لربه، ولا يستسلم إلا لربه سبحانه وتعالى ولرسله الكرام من حيث كونهم مبلغين عن الله تبارك وتعالى. وهؤلاء يطلبون من الخلق أن يخلعون عقولهم كما يخلعون أحذيتهم، ويطلبون من الخلق أن يكون الواحد منهم بين شيخه كالميت بين يدي مغسله. وهذا الاستسلام وهذا الانقياد وهذا الخضوع إنما هو العبادة بعينها، ولم يطالب دين الله تبارك وتعالى أحدا أن يفعل هذا لأحد إلا لله عز وجل، خضوعا واستسلاما وتدينا لله تبارك وتعالى. ومن هنا تعلم أن الشيطان لم يفتأ أن يبث تلك الظاهرة الشنيعة الفظيعة في أتباعه، منهم من قال صراحة أنا ربكم الأعلى، ومنهم من خلع على نفسه صفات لا تليق إلا بالله تبارك وتعالى طلبا للعلو على الخلق وطلبا للكبر عليهم. ومنهم من ادعى الإلهية لغيره كما ادعاها بولس لعيسى عليه السلام، وكما ادعاها عبد الله بن سبأ لعلي رضي الله عنه، وكما يدعيها الشيعة لأئمة آل البيت بصورة أو بأخرى. هذا كله لكي يكون هذا الداعي هو الذي يترأس، وهو الذي يأمر وينهى، وهو الذي يتأله في واقع الأمر، فهو مرض إبليسي عظيم. وإنما يأتي هذا المرض بثماره عند أصحابه حينما يجدوا أقواما كالبهائم يريدون شهوة بطونهم وفروجهم، ويريدون أن يسطوا على أموال الناس وأعراضهم في مقابل أن يكفروا بالله، وفي مقابل أن يؤيدوا هؤلاء المتألهين من دون الله تبارك وتعالى. فهي فتنة شيطانية عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يعصم المسلمين وبلاد المسلمين منها. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فما زال الشيطان يدخل لكل إنسان من مدخله الذي يستطيع أن يدخل إليه منه، فمنهم من يجعله كالحيوان البهيم، ومنهم من يجعله كالسبع الداري، ومنهم من يجعله مفسدا في الأرض كالشياطين، ومنهم من يجعله متألها من دون الله تبارك وتعالى. وهكذا استمرت هذه الكرة حتى حاولها من حاولها في هذه الأمة، ولكن الله عز وجل قد عصم هذه الأمة من أن ينتشر فيها هذا الباطل، وظلت هذه الشرذمة منبوذة من هذه الأمة يكفر الأمة من غلا منهم وصرح بعبودية غير الله تبارك وتعالى، ويبدعون كل من اتخذ وسائلا وطرقا قد تؤدي إلى هذا بصورة أو بأخرى، ويذمونهم أعظم الذم حتى صاروا يسمون كل من برأه الله من هذه التهمة وكل من برأه الله بهذه البدعة بأهل السنة ذما لغيرهم الذين ادعوا التشيع لعلي رضي الله عنه ولآل بيته، فصار يسمى هؤلاء أهل سنة لأن الآخرين هم أهل البدعة، مع أن البدعة كثيرة، ومع أن الذين اصطلح على تسميتهم أهل السنة وجد فيهم فيما بعد أنواعا من البدع أنكرها علماء السنة بفضل الله تبارك وتعالى، إلا أنه ظلت هذه التسمية، وكأن البدعة التي هي البدعة والبدعة التي تقسم ظهر أصحابها هي تلك البدعة التي فرقت المسلمين، وهي تلك البدعة التي كانت سبيلا أو كان أصحابها يحاولون أن يفسدوا دين المسلمين، كما أفسدوا قبل ذلك دين عيسى عليه السلام ودين غيره من الأنبياء. ثم إن هؤلاء قد تنازلوا جزئيا عن ادعاء الإلهية لعلي رضي الله عنه لما وجدوا من شدة النكير عليهم، ولما وجدوا أن من يظهر هذا يقتل بحد الردة على مدار العصور بفضل الله تبارك وتعالى، ولكنهم خلعوا على علي رضي الله عنه وعلى أبنائه من بعده أنواعا من الصفات من تأمل فيها وجد أنها صفات الربوبية والألوهية، وخلعوا على أئمتهم وأوليائهم أيضا أنواعا من هذه الصفات، فصاروا يدعون إلى كثير من الآلهة من دون الله تبارك وتعالى. ولما كان دينهم قائما على هذا الأمر فقد كذبوا على الله تبارك وتعالى، ونسبوا إلى الله إلى أنه جعل الإمامة في علي رضي الله عنه وفي أبنائه من بعده إلى قيام الساعة ونص عليها بالوحي، فلما انقطع أئمتهم وصار إمامهم الثاني عشر ليس له ابن، فقد كذبوا كذب أخرى، وهكذا يؤدي الكذب بعضه إلى بعض، فاختلقوا له ولدا، ولكنه لما كان لا وجود له زعموا أنه قد اختفى في سرداب إلى أن يشاء الله، وأنه سيخرج يوما من الأيام، وأنه سيخرج لكي يحاكم أهل السنة من لدن أبي بكر رضي الله عنه، وأنه سيقتل أبا بكر وعمر، وكل إمام ظالم من هؤلاء يقتل كل واحد مع أتباعه، فيقتل 500 كما زعموا هذا كذبا على الله تبارك وتعالى. وظلت هذه الكذبة والفرية قرونا متطاولة من الزمان، وإمامهم الغائب المذعوم في سردابه ينادونه في صلواتهم أن يخرج إليهم، ولن يخرج لأنه معدوم لم يكن له وجود أصلا. وها هنا لما جاء الاحتلال الأجنبي لبلاد المسلمين وبدأ المسلمون من أهل السنة كما هي عادتهم بفضل الله تبارك وتعالى في الجهاد في سبيل الله وفي مقاومة هؤلاء الذين أرادوا أن يستولوا على عقائد الأمة، أرادوا أن يخربوا عقائد الأمة، وأرادوا أن يخرجوها من دينها ناهيك عن نهب ثرواتها، فليست هذه القضية الأولى وإن كانت إحدى القضايا، ولكن القضية الأهم أنهم أرادوا إفساد عقائد المسلمين. فدرس هؤلاء الكفار أحوال المسلمين فوجدوا في تلك البيئة الخرافية في تلك مرتعا خصبا لكي يحاولوا مرة أخرى ما حاوله أسلافهم من قلب، ولكي يصدروا إلى بلاد المسلمين دينهم الباطل بحذافير، ولكي يعيدوا مرة أخرى هذا ولكي يعيدوا مرة أخرى هذه المحاولات لإفساد دين المسلمين. فأخذوا يوحون إلى بعض أوليائهم، وكما ذكرنا تتكامل السلسلة في محاولة الإغراء بالشهوات أولا، ثم محاولة المساومة على الكفر ثانية، فعن طريق هذه الشهوات قد جعلوا البعض يزعم أنه باب لهذا الإمام الغائب، وأنه هو الذي يتكلم باسمه، وأنه يلقاه بصورة أو بأخرى، كما زعم بولس اليهودي قبل هذا أنه هو الذي يلقى عيسى عليه السلام، وأنه هو الذي أخبره بالعقائد الجديدة التي تنافي ما جاء به عليه السلام، وأنه هو الذي أخبره بالشرائع الجديدة التي تنافي ما جاء به عليه السلام. فهكذا زعم هذا
أنه هو الذي يلقى هذا الإمام الغائب المزعوم، وأن الإمام الغائب المزعوم يرسل إليه برسائل يبثها بين أتباعه، وأنه يأخذ حاجات الناس ويرفعها إلى هذا الإمام الغائب. ودائما ما يوجد أقوام لديهم استعداد أن يعلنوا تصديقهم لكل هذه الأنواع من الخرافات ما دام أنهم يقبضون الثمن. فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. وقد أراد هؤلاء من هذا الباب المزعوم لهذا الإمام الموهوم أن يدعو الناس إلى أن يتركوا مقاومة أهل الكفر، وأن يدعو الناس إلى أن يدخلوا في طاعة أهل الكفر، وأن يوالوهم لأنهم لا خطر منهم، بل إنهم أصدقاء متعاونين معاونين للإسلام والمسلمين، وأن المسلم لا ينبغي أن يكون عنده ولاء لدين الله ولا براء من أعداء الله، وأنه لا خطر على المسلم ولا ضرر في أن يكون تابعا لهؤلاء. تلك الرسائل التي أرادها هؤلاء من هذا الباب أن ينسبها إلى هذا الإمام الموهوم. وقد كان لهم ما أرادوا وانتصرت هذه الدعوة، إلا أن بعض سلاطين الإسلام من سلاطين الدولة العثمانية، وقد كانت فيها بعض قوة ما زالت باقية، إلا أن كل ما أصاب المسلمين كان بسبب ضعفها وعدم قدرتها على مواجهة أهل البدع، بل تبنيها لكثير من البدع، ومحاربتها لدعاة الحق، ومحاربتها لدعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهكذا لا تتعلم الأمة من تاريخها، بينما الدولة العثمانية تحارب دعاة التوحيد وتحاول أن تحصر دعوتهم، فالكفار المحتلون لبلادها يدعون دعوة أخرى لا يمكن أن يقف أمامها إلا دعاة التوحيد. فهل يستطيع الشيعة أن ينكروا هذا الأمر وهم الذين وضعوا تلك البدعة؟ هل يستطيع الصوفية المغرقين في تأليه أنفسهم من دون الله أن ينكروا هذه البدعة؟ إنه باطل يشبه بعضه بعضا، لا يستطيع أن يقاومه ولا يستطيع أن ينفيه ويبين باطله إلا هؤلاء الذين من الله عليهم بأن لم يجعلوا لهم ربا ولا إلها إلا الله تبارك وتعالى، ولم يجعلوا له عندهم معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجعلوا لهم منهجا إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بفهم الصحابة الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وشهد فهمهم وعلمهم لما أنزله الله عليه ولما علمهم إياه صلى الله عليه وسلم. الدولة العثمانية تحارب دعاة التوحيد، والمحتلون ينشئون هذه الدعاوى الباطلة في ذات الوقت، تحاول الدولة العثمانية أن تحارب هذه الدعاوى الباطلة، ولكن هناك دائما أموال ونساء وشهوات تبث في أتباع عندهم استعداد لأن يصدقوا بهذه العقائد الفاسدة. وهكذا نشأت تلك الدعوة البابية، إلى أن يكون هناك باب للإمام الغائب ينقل إلى الناس تعليماته التي كانت هي الخضوع والخنوع والاستسلام لأعداء الله تبارك وتعالى. ثم إن هذا الذي وجد أن القوم الفاسقين أكثر فسقا مما يتخيل، ووجدهم أسلس قيادا مما يتصور، فما الذي يمنعه أن يدعي أنه هو الإمام الغائب نفسه؟ وما الذي يمنعه أن يدعي الرسالة؟ وما الذي يمنعه أن يدعي الإلهية؟ وقد كان ما كان، وكل هذا وما زال الأتباع هم الأتباع، وما زالوا يتبعون، وهذا التدرج في حد ذاته أكبر دليل على كذب هؤلاء. ولكن الأتباع لا يفكرون ولا يريدون أن يفكرون ولا يتعظون، إنما يريد شهوات بطونهم وفروجهم. ومن هنا ادعى هذا الذي يدعى بهاء الله، ادعى لنفسه الإلهية، والأتباع هم الأتباع، بهائم تقاد إلى النار وبئس المصير عن طريق فروجها وبطونها والعياذ بالله. والأعداء هم الأعداء، يريدون لهذه الدعاوى أن تنتشر، ويريدون لهذه العقائد أن تنتشر، لكي يقضى على الإسلام ويقضى على القرآن ويقضى على هذه الأمة التي تعتز بتوحيدها وإيمانها والتي تريد أن تنشر دين الله في أرجاء الأرض، ولكي يقبل المسلمون أن يكونوهم أيضا من هؤلاء البهائم الذين يساقون وراء هذه الأمم بعدما صارت هذه الأمم داخليا أيضا على هذه التركيبة ما بين أقوام متألهين يدعون لأنفسهم حق التشريع من دون الله ويحبسون الدين داخل جدران المعابد والكنائس لا يسمحون له أن يخرج مع كونه دينا باطلا، إلا أنه لا يأخذ إلا ما يعطونه هم أنفسهم، هم الذين يقررون له نصيبه من الأرض، هم الذين يقررون له نصيبه من الدنيا. لقد صارت بلادهم على الوجه الذي يريدون، فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين، قوم متألهون يدعون حق التشريع من دون الله ويدعون حق قيادة البشرية من دون شرع الله تبارك وتعالى. وما زالت الأمة الإسلامية رغم ضعفها ورغم ما فيها من أمراض هي حجر العثرة في هذا الطريق، أمة توحد ربها، أمة كتابها في صدورها لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أمة كتابها بين أيديها لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن ثم يعيدون هذه النعرات حينا بعد آخر، فماذا ستصنع الأمة حيال هذا؟ هل سيظل أبناء الأمة في سباتهم لا يتعلمون القرآن؟ نعم إن القرآن محفوظ في المصاحف وفي الصدور، ولكن هل كل أحد قرآنه في صدره؟ هل هؤلاء الذين يواجهون بهذه الفتن، تفتح الفتن في من كل الجهات، هؤلاء الأعداء يريدون لهذه الدعاوى التي تشبه دينهم في باطله، يريدون للشيعة والصوفية ولمن هم أخطر من هذا من البهائية والقديانية، يريدون لهم أن ينتشروا بين المسلمين، لأنها مناهج في مضمونها العام تؤله البشر من دون الله. ومن ثم فكل شيء يخضع للتفاوض، إذا كان العباد يسلمون رقابهم ودينهم لغير الله تبارك وتعالى، فيمكن للأعداء أن يفاوضوا هذا المؤله من دون الله، إما أن يكون ربيبهم وصنيعتهم، وإما أن يفاوضوه كما يفاوضون بعض الدول التي تدين بهذه المناهج الباطلة. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن مشايخهم وأولياؤهم لهم الكلمة العليا، إن قالوا جهادا فجهاد، وإن قالوا منعا للجهاد فمنعا للجهاد، إن قالوا ولاء لأعداء الله فولاء لأعداء الله، وإن قالوا براء من الشيطان الأكبر فهو الشيطان الأكبر، يملكون النسخ والتبديل والتحريف، والأتباع همج رعاع يقبلون كل ما يقال لهم. إن المراد من أهل السنة أن يكونوا صوفية أو شيعة أو بهائية، يراد من أهل السنة ألا يكونوا عبيدا لله، لأن عبيد الله هم حجر العثرة أمام هذا المشروع الشيطاني الذي يريد للبشر أن يتأله بعضه على بعض، ومن ثم تقبل كل الأمور أن توضع على مائدة البحث وعلى مائدة التفاوض. فهل سيظل أهل السنة مكتفين بانتسابهم العام إلى السنة، أم سيكونون أهل سنة على الحقيقة يتعلمون كتاب الله ويتعلمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحذرون تلك السهام التي توجه من هنا ومن هنا، ولا يركنون إلى حسن الظن من أن الصوفية هم قوم يريدون أن يصلحوا قلوبهم؟ وهل يصلح القلوب إلا اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا لإصلاح قلوب العباد؟ فإذا كان هؤلاء قد ظنوا أنهم سيصلحون قلوبهم بغير المنهج الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فلقد أفسدوها بأنواع من الكبر وأنواع من العلو وأنواع من التأله من دون الله تبارك وتعالى. ولا يغلبن على الناس حسن الظن أن الشيعة إنما يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هل من يحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكونهم آل بيته يبغض أزواجه، يقذف زوجته رجلا رضي الله عنها: هل من يحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حبا فيه يبغض وزيريه؟ هل من يحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حبا في دينه يبغض هؤلاء الذين نشر الله الدين على أيديهم وأعز الله الدين على أيديهم؟ إنها كلها مناهج قد يدرك أصحابها ما فيها وقد لا يدركون، ولكن الشيطان من فوقهم يريد للبعض أن يستعلي ويستخف بالبعض الآخر، فيوجد هؤلاء المتألهين وهؤلاء الشهوانيين يتبعون هؤلاء المتألهين، وتضيع قضية التوحيد وتضيع قضية العبادة من دون لله تبارك وتعالى، ولا يبقى هؤلاء العباد المخلصين الذين علم اللعين أنه لن يصل إليهم، والذين أخبر الله عز وجل أن هؤلاء ناجون بفضل الله من هذا الكيد العظيم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم ارزقنا العمل بكتابك وبسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم اسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز به أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ودمر اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.